إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام الكبير أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فبين رحمه الله تعالى أن الإسلام هو الطريقة التي جاء بها الرسل، وكل الرسل جاءوا بالإسلام. بين أن الإسلام الحقيقي هو السنة، فمن استقام على السنة وأقامها فقد أقام الإسلام، ومن اعوج ومال مال عن الإسلام على قدر ميله عن السنة. وقد مر بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته بيان مكانة السنة في الإسلام، بعدما مر بفضل الله تبارك وتعالى من بيان معنى السنة في اللغة وفي الاصطلاح. وقد بيّن الإمام رحمه الله تعالى أمرا كبيرا وأصلا جليلا من أصول أهل السنة، وهو حجية السنة، لأن علماءنا رحمة الله عليهم قد بيّنوا حجية السنة واستوفوا الكلام عليها، بل هم جميعا مجمعون على أن السنة ضرورة دينية لا خلاف بين أهل العلم في حجيتها. وأما من شد عن هذا الأصل فليس من أهل العلم أصلا حتى يعتد بخلاف. ومعنى حجية السنة وجوب العمل بمقتضاها، لأن المعنى الحقيقي للحجية هو الإظهار والكشف والدلالة، ويلزم من هذا وجوب العمل بالمدلول حيث إنه حكم الله. قال السيوطي في أول رسالته مفتاح الجنة: اعلموا رحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء، يقدم لمن في قلوبهم مرض من المنافقين والزنادقة والرافضة والملحدين. اعلموا رحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء، ومن الآراء كهيئة الخلاء، وهو مكان قضاء الحاجة لا تذكر إلا عند داعية الضرورة. قال: وإن مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارسا ودرس الشيء عفا ومحى أثره فهو دارس كالثوب الدارس، وإن مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارسا بحمد الله منذ أزمان رأيا رافضيا زنديقيا، وهو أن قائلا كثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية زادها الله علوا وشرفا لا يحتج بها، وأن الحجة في القرآن خاصة. قال: هكذا سمعت هذا الكلام بجملته، وسمعه خلائق غيري، فمنهم من لا يلقي لذلك بالا، ومنهم من لا يعرف أصل هذا الكلام ولا من أين جاء. فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول، من أنكر أن ذلك كذلك وأنكر أنه حجة كفر، وخرج عن دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء من فرق الكفرة. فقال رحمه الله: اعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. انتهى كلامه. ولا بد من الرجوع إلى السنة لفهم الكثير من الأحكام، وكل دارس لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا سيما آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، يدرك تمام الإدراك أن للسنة دورا هاما لا يستهان به في بيان الأحكام المجملة في القرآن العظيم، وهي التي تقيد المطلق وتخصص العام وتبين المجمل وتوضح المشكل. وقد أمر الله تعالى بإقامة الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، فقال تعالى وأقيموا الصلاة، فكيف إقامتها؟ السنة وحدها هي التي تجيب عن هذا السؤال. وكذلك ورد في الكتاب العزيز الأمر بالزكاة إجمالا دون تفصيل وبيان، فقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وتولت السنة بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة وبيان الأنصبة والمقدار المأخوذ من كل نصاب إلى آخر البيان الشامل لهذا الركن العظيم. كما بيّنت السنة بيان صدقة الفطر ومستحقيها، وبيّنت السنة أحكام الصيام وسننه ومكروهاته ومبطلاته والقضاء والكفارة والرخص وأهلها وغير ذلك من أحكام هذا الركن العظيم. وبيّنت السنة ما يتعلق بالمناسك والبيوع والحدود وغيرها. وأما بيان السنة للقرآن فيأتي على وجوه مختلفة وطرق متنوعة، فمن ذلك بيان مجمله، فالسنة تبين المجمل في القرآن العظيم، فالصلاة في قوله تعالى وأقيموا الصلاة لفظ مجمل لا يفهم منه ما كيفية الصلاة وما أوقاتها وما عدد ركعاتها وما شروطها وما أركانها. وقد بيّنت السنة كل هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، فالكتاب مجمل والسنة مبينة له، كالأحاديث الواردة في بيان ما أجمل ذكره من الأحكام إما بحسب كيفيات العمل أو أسبابه أو شروطه أو موانعه أو لواحقه أو ما أشبه ذلك. فبيانها للصلوات على اختلافها في مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامها، وبيانها للزكاة في مقاديرها وأوقاتها ونصب الأموال المزكاة، وبيان أحكام الصوم مما لا نص عليه في القرآن، وكذلك أحكام الحج والذبائح والأنكحة وما يتعلق بها والبيوع وأحكامها والجنايات من القصاص وغيره مما وقع بيانا لما أجمل في القرآن المجيد، وهو الذي يظهر دخوله تحت قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ففي السنة بيان مجمل القرآن وفيها تخصيص عامه، ومن ذلك أن الله تعالى أمر أن يرث الأولاد الآباء أو الأمهات على نحو ما بين في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فكان هذا الحكم عاما في كل أصل موروث وكل ولد وارث. فقصرت السنة الأصل المورث على غير الأنبياء بقوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة، وقد أخرجه البخاري في عدة مواضع من الصحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه أيضا. وكذلك قصرت السنة التوارث على المسلم دون الكافر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، وهذا في الصحيحين أيضا. وأيضا السنة تقيد مطلق القرآن كما في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإن قطع اليد لم يقيد في الآية بموضع خاص، ولكن السنة قيدته بأن يكون من الرسخ. وقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق يوجب الطواف مطلقا، ولكن السنة الفعلية قيدته بالطهارة،
وكذلك في القرآن بيان مشكل القرآن، في السنة بيان مشكل القرآن. من ذلك أنه لما سمعت عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب، أشكل عليها قول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ونص الحديث كما في الصحيحين عن ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب هلك. أخرجه البخاري ومسلم. والأمة ما زالت ولن تزال متفقة على أن السنة النبوية يجب أن يكون لها مقام معلوم في بيان الأحكام، وأنها حجة قائمة بنفسها، وأنه يجب الرجوع إليها إذا ثبتت، ولا يجوز الحكم بالاجتهاد والرأي مع ثبوتها، وأنها قد ثبتت بها الأحكام ولو لم يرد بها الكتاب، وهي بيان للقرآن وتفسير له، وهي مفصلة لما أجمل فيه. وهذه المعاني كلها محل إجماع عند من يعتد بأقوالهم، ولا يعلم أحد شذ عن هذه القاعدة إلا الزنادقة وغلاة الرافضة الذين لا عبرة بخلافهم، ولا يتأثر الإجماع بمخالفتهم، بل لا يستشارون إذا حضروا، ولا يسأل عنهم إذا غابوا، لأنهم فارقوا جماعة المسلمين ونابذوهم واتبعوا غير سبيل المؤمنين بمواقفهم العدائية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تفسيق وتبديع وتكفير، وقد أدى بهم ذلك إلى رد أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعوى أنها رواية قوم كافرين، ألا ساء ما يحكمون. ومن باب المراوغة والمكر قالوا نحن نعمل بالقرآن ونقتصر عليه، وهذا كلام لا يروج عند أولي النهى من طلاب العلم وأهل الإيمان، ولا أدل على مكانة السنة في الإسلام من قول السيوطي رحمه الله في بيان حكم من رد حدية السنة وجحدها. قال رحمه الله اعلموا ورحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر، وخرج عن دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. روى الإمام الشافعي رحمه الله يوما حديثا وقال إنه صحيح، فقال له قائل أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب وقال يا هذا أرأيتني نصرانية؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارة؟ والزنار والزنارة ما على وسط المجوسي والنصراني، وهو ما يشده الذمي على وسطه. فقال أرأيت في وسط زنارة أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ والسنة داخلة في الحفظ الذي تكفل الله تعالى به لشريعته ودينه وكتابه، لأنه من الثابت المقطوع به الذي لا يسع المؤمن بحال إنكاره ولا التردد في ثبوته، أن كل من الكتاب والسنة وحي من عند الله ودليل على حكم الله، بل ما من حكم شرعي عرف أو يعرف إلا عن طريقهما أو عن طريق الأدلة التي ثبتت حديتها بهما، أي بالكتاب والسنة. فيؤول الكل في النهاية إلى الكتاب والسنة، فليس بعجيب إذا كنا قد وجدنا أن الله جل ثناؤه قد تكفل بحفظ الشريعة كلها، كتابها وسنتها، كما يدل عليه قوله سبحانه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فنور الله شرعه ودينه الذي ارتضاه للعباد وكلفهم به وضمنه لمصالحهم، والذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرآن أو غيره ليهتدوا به إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. فإن قيل إن الله تعالى قد تكفل بحفظ القرآن دون السنة كما يدل عليه قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قلنا إن هذا لا يليق بل قل أن يذهب إليه، والآية الكريمة لا تدل عليه. فللعلماء في ضمير الغيبة فيها أي في الآية قولان: أحدهما أنه يرجع إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقصد بضمير الغيبة له، يرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلا يصح التمسك بالآية حينئذ. ثانيهما أنه يرجع إلى الذكر، وإنا له لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يصح التمسك بالآية حينئذ، وإنا له أي وإنا للذكر لحافظون. فإن فسرناه بالشريعة كلها من كتاب وسنة فلا تمسك بها أيضا، وإن فسرناه بالقرآن فلا نسلم أن في الآية حصرا حقيقيا أي بالنسبة لكل ما عدا القرآن، فإن الله تعالى قد حفظ لنا أشياء كثيرة مما عدا القرآن. فقد حفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القتل والكيد، وحفظ العرش والسماوات والأرض من الزوال إلى أن تقوم الساعة. والحصر الإضافي بالنسبة إلى شيء مخصوص يحتاج إلى دليل وقرينة على هذا الشيء المخصوص ولا دليل عليه، سواء أكان سنة أم غيرها. فتقديم الجار والمجرور ليس للحصر، وإنما هو لمناسبة رؤوس الآية. بل لو كان في الآية حصر إضافي بالنسبة إلى شيء مخصوص لما جاز أن يكون هذا الشيء هو السنة، وذلك لأن حفظ القرآن متوقف على حفظها، وصونه مستلزم لصونها، بما أنها حصنه الحصين ودرعه المتين وحارسه الأمين وشارحه المبين، تفصل مجملة وتفسر مشكلة وتوضح مبهمة وتقيد مطلقة وتبسط مختصرة وتدفع عنه عبث العابثين ولهو اللاهين وتأويلهم إياه على حسب أهوائهم وأغراضهم ووفق ما يملى عليهم من رؤسائهم وشياطينهم. فحفظها من أسباب حفظه، وصيانتها أي السنة صيانة له أي للقرآن العظيم. ولقد حفظها الله تعالى كما حفظ القرآن العظيم فلم يذهب منها ولله الحمد ومنه الفضل شيء على الأمة، وإن لم يستوعبها كل فرد على حدة. ومعلوم أنه لو تكفل الله بحفظ المبين المشروح ولم يتكفل بحفظ الشارح المبين لأحالنا على التعبد بشيء معدوم لا وجود له في الواقع، أو على الأقل بشيء لم يصلنا من طريق موثوق به، ولم نعرف صحيحه من سقيمة ولا المقبول منه من المردود. وهذا يستحيل شرعا وعقلا، إذ كيف نتعبد بشيء وقد أزيل من الوجود تماما، أو إذا كان وجوده وجودا شكليا فاقدا للقيمة. إن فقدان الشارح المبين بكامله يتوقف عليه فقدان أكثر المبين المشروح، لأن بيانه وشرحه يكون متوقفا غالبا على الشارح المبين. فهذه كلمات في بيان حجية السنة، وقد أجمع أهل العلم من السلف والخلف على ذلك، ولم يشذ عن ذلك إلا من لا قيمة له ولا اعتبار وليس بمعدود في أهل العلم أصلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن السنة لزوم الجماعة. فيحث المصنف رحمه الله تعالى على لزوم الجماعة ونبذ الفرقة والاختلاف. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فبين هذا الأصل الكبير وهو من أعظم أصول أهل السنة، وهو أن أهل السنة يلزمون الجماعة ولا يفارقونها. وقد نعى هذا إلى بيان أمور، فلا بد من البحث عن خطورة الاختلاف والتفرق ولا بد من البحث عن ضرورة تعيين الجماعة التي يعد من فارقها مفارقا للجماعة. فما هي الجماعة وكيف تفارق وما هيئتها وما كيفيتها إلى غير ذلك مما يتوقف عليه كثير من الأحكام، والذي وقع بسبب الإخلال بمعرفته والالتزام به كثير من إراقة الدماء وكثير من المآسي والمصائب التي حلت بديار الإسلام حتى سلبت بذلك أوطان وحتى هتكت بذلك أعراض وأعراض ونهبت ثروات ورفعت السيوف حتى أغمدت في رقاب المسلمين تكفيرا لهم وعبثا بدمائهم وتناثرا لأشلائهم إلى غير ذلك مما هو معلوم. فلا بد من البحث في هذه الأمور لبيان هذا الأصل الكبير الذي بيانه الإمام الجليل الإمام البربهاري رحمه الله في قوله: فمن السنة لزوم الجماعة. فلننظر في خطورة الاختلاف والتفرق. ذم الله تبارك وتعالى التفرق والاختلاف وذكر أنه من شأن الهالكين، وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وحذرنا ربنا تبارك وتعالى من الفرقة والاختلاف وأمرنا بالجماعة والائتلاف، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وحذر الله سبحانه من مشابهة الذين تفرقوا، فقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وحث جل وعلا على لزوم الصراط المستقيم الذي به السلامة من التفرق والاختلاف، فقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينير. وقال سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وبيّن الله جل وعلا أنه قد خلق خلقا للاختلاف والفرقة، وحذرنا أن نكون في ديننا مثله، واستثنى أهل رحمته لنداوم على طلبنا منه أن يجعلنا منهم أي من أهل رحمته. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فاستثنى الله تبارك وتعالى المرحومين من المختلفين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فدل على أن المختلفين غير مرحومين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في نحو هذه الآيات من القرآن العظيم: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله ثم خط خطوطا على يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهو حديث صحيح، أخرجه أحمد والدارمي في سننه، وابن أبي عاصم في السنة، وابن حبان والحاكم في المستدرك وغيرهم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قام فينا فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وأن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. خرجه أحمد وأبو داود والآجري في الشريعة، وصحح إسناده الألباني وغيره. بل أشار صاحب نظم المتناثر إلى تواتره. فعن معاوية رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام فيهم فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. ففي الحديث تحذير من الافتراق والاختلاف، وبيان أنه واقع في هذه الأمة وقوعا كونيا، وأن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي الجماعة، والتي جاء في رواية للحديث أنها هي التي تكون على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. بل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن السلامة والنجاة من دعاة الضلالة الذين هم على أبواب جهنم، من تبعهم قذفوه فيها. ذكر أن السلامة منهم هي بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم.
عن بسر بن عبيد الله الحضرمي
قال: حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وما أكثر هذا الصنف، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. الحديث في الصحيحين. إذا كان الحال كذلك من تأكيد لزوم الجماعة وذم الفرقة والاختلاف، فمعنى ذلك أنه لا بد من الجماعة. وقد روي عن تميم الداري قال: تطاول الناس في البناء زمن عمر، فقال عمر: يا معشر العريب، الأرض الأرض، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. هذا الحديث عند الدارمي فيه كلام، ففي إسناده علتان: الأولى جهالة صفوان ابن رستم، والثانية الانقطاع، لأن عبد الرحمن ابن ميسرة يرويه عن تميم الداري عن عمر، وابن ميسرة لم يدرك تميما، ولكن له شاهدا يرتقي به إلى درجة الحسن. إذا كان الأمر كذلك كما بينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بد إذن من تعيين الجماعة، حتى إذا ما فارقها مفارق قلنا فارق الجماعة، وهذا الأمر لا بد من بيانه وتحديده، ولا بد من بيانه وتحديده على حسب القواعد الشرعية المرعية وعلى حسب ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحيث لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، وهذه الثلاثة متلازمة آخذ بعضها ببعض، فلا قيام للإسلام إلا بهذه الثلاث. فقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلزوم الجماعة وإمامهم والسمع والطاعة له، وإن ضرب الظهر وأخذ الماء، أمرا يدل على الوجوب، ونهى عن الخروج على الجماعة ومفارقتها نهيا يدل على التحريم، كما وردت أدلة أخرى تفيد العلم اليقيني بهذا الحكم في الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. وحيث لا يمكن القيام بفعل هذا الواجب وترك هذا المحرم إلا بتعيين الجماعة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فقد وجب أن يعين هذا الأمر العظيم على حسب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لابد من تعيين الجماعة وتعريفها ليتحقق القيام بواجب لزومها ولزوم إمامها والاقتداء بها والاعتصام بذلك من تركها وفراقها المحرم. قيل لعبد الله بن المبارك: من الجماعة الذين ينبغي أن يقتدى بهم؟ قال: أبو بكر وعمر. فلم يزل يحسب حتى إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقل. فقيل: هؤلاء ماتوا، فمن الأحياء؟ قال: أبو حمزة السكري. وعن إسحاق بن راهوية نحو مما قال ابن المبارك: ومحمد بن ثابت والحسين بن واقد وأبو حمزة السكري كل منهم فرد معين بأنه الجماعة في زمانه، وليسوا من المبشرين بالجنة، لكن يقتدى بهم وتوفر مفهوم الجماعة في كل واحد منهم بعينه. فعين الإمام ابن المبارك رحمه الله كل واحد منهم بصفة الجماعة التي يقتدى بها كل في زمانه، مما يدل على أنه لا بد من تعيين الجماعة في كل عصر ليتسنى لزومها وعدم مفارقتها. ولذا لم يعترض أحد من الأئمة على هذا التعيين لأنه لا بد منه، فبدونه كيف تعرف الجماعة وكيف يؤدى الواجب من ملازمتها ويجتنب الحرام من مفارقتها والخروج على طاعة إمامها؟ بدون تعيين ذلك ينطلق المسلمون والدعاة إلى الله من فراغ موحش في الاعتقاد الإسلامي، ويأتون إلى الناس بجهالة وبدعة وضلالة وإرهاب، كما هو رأي الخوارج ومسلكهم. فتعيين ذلك من ضروريات الدين ومن أصول العقيدة. والجماعة مستمرة في كل جيل، لأن الله وله الحمد والشكر لم يخلي الأرض من قائم له بحجته، ولن يخليها، ولن يخليها من داع إليها على بصيرة، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله. قضى باستمرار وجود الفرقة الناجية الذين هم الجماعة، الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في كل جيل وزمان إذا مضى جيل ورثه جيل من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وكما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حيث قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقد مر بطوله، وفيه دلالة على استمرار وجود الجماعة وإمامهم رغم غلبة الشر، أي أنه يدل على استمرار وجود الجماعة باستمرار وجود المسلمين، وإن تفرقوا إلى 73 فرقة، فتفرقهم لا يعني عدم وجود الجماعة الواحدة المستثناة من التفرق والأهواء والوعيد بالنار. عن ابن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهذا في الصحيحين. فبفضل الله ورحمته لا تزال هذه الجماعة باقية إلى قيام الساعة، كما جاء عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكتب إلي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. اللهم لك الحمد ولك المنة وأنت أكرم الأكرمين. إذن هذه الجماعة لا يزال وجودها مستمرا ما وجد المسلمون، وإن تفرقوا إلى فرق إلى قيام الساعة، أي ساعة المؤمنين بقبض أرواحهم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلال، فلا تجتمع على التفرق في الأهواء الشركية أو في تلك السبل البدعية، بل لا بد أن تكون منها جماعة على التوحيد والسنة، كلما مضت خلفتها أخرى على هذا المنهج الحق إلى قيام الساعة. فهذا أمر كما ترى قائم، ولا بد من تحديده حتى تستبين معالمه بحول الله وقوته. فما هو منهج السلف في الجماعة؟ تكلم بعض الناس من منظور حزبي محض في تحديد الجماعة المرادة في الأحاديث، فجاء من تكلم من ذلك المنظور بتعريف وتحديد للجماعة يتنافى مع المقصود، حتى أصبح سعي كثير منهم للجماعة ولزومها السبب الرئيس في مفارقتهم للجماعة والمروق منه. وحدثت بسبب هذه المذاهب أحداث رهيبة مزقت المسلمين وفرقتهم وهيجت عليهم الأعداء، فلا دينا أقاموا ولا دنيا أبقوا. والناظر يجد في تحديد الجماعة ثلاثة مذاهب وهي التالية: المذهب الأول في تحديد الجماعة، الجماعة هي التي اتفقت آراء جميع المسلمين فيها على إمام واحد بعقد بيعة، فهذه هي التي يحرم الخروج عليها، وهي التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها لحذيفة رضي الله عنه: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم الحديثة. وقالوا: يجب على المسلمين السعي لإيجاد هذه الجماعة وتنصيب الإمام المتفق على بيعته. هذا المفهوم للجماعة هو مفهوم من يتسمون بالإخوان المسلمين، وكذلك هم القطبيون وأصحاب توحيد الحاكمية من الخوارج والمعتزلة وأهل التكفير، وكذلك تجد هذا المفهوم عند جماعة التبليغ الهندية وما يسمى بجماعة تنظيم الجهاد والهجرة المصرية، أو ما يسمى بتنظيم القاعدة، وغيرهم من أصحاب الفتن والتخريب والإفساد في الأرض والتحزب على ذلك ولاء وبراء بغير حق، وهو مفهوم خاطئ ضال وعقيدة فاسدة. المذهب الثاني في تحديد الجماعة أنها هي الجماعات الإسلامية القائمة الآن المعروفة بأسمائها وقادتها ونظمها وأعضائها، كالإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وكالقطبيين وحزب التحرير وغيرها من الجماعات التي توصف ظلما بالإسلامية، وهي معروفة بأسمائها وقادتها ونظمها وأعضائها. قال أولئك الضلال لأنها كلها ليست إلا وسائل للدعوة جائزة، وقالوا إنه لا يضير المسلم أن يختار من هذه الجماعات التي ليست إلا وسيلة للدعوة بزعمهم أن يختار منها جماعة يراها أقرب إلى الحق والصالح. هذا أمر لا يمكن أن يضبط بحال، لأنه كيف ينقي هذه الجماعة التي يريد أن يلتحق بها من بدعها؟ ثم كيف ينتقي من تلك الجماعات جماعة؟ يعني يكتب أسماء الجماعات في أوراق مطوية ثم يمد يده ويستخرج ورقة وعلى حسب ما تقول، أم يأتي بوردة بأوراقها ثم يقول جماعة كذا جماعة كذا جماعة كذا، والتي تبقى في النهاية هي التي يختار. ما هي الضوابط الشرعية من الكتاب والسنة التي يختار على أساسها؟ هذا المذهب في الحقيقة هو نتاج المذهب الأول، أن أصحابه يريدون بهذه الجماعات تحقيق الطريق إلى الجماعة الأم بزعمه، كما يقول كثير من الضلال والمبتدعة الذين يقولون ما هي إلا مراحل من أجل الوصول إلى الجماعة الأم. المذهب الثالث في تحديد الجماعة أنها هم القوم المجتمعون على الاستمساك بالكتاب والسنة، الذين يؤثرون كلام الله تعالى على كلام كل أحد، ويقدمون هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هدي كل أحد. فالتمسك بالكتاب والسنة وعقد الاجتماع على ذلك والوفاء به وعدم نقضه يفيد الاجتماع والائتلاف واكتمال القوة واستحكامها فلا تتناقض. والجماعة هنا هم المجتمعون على الحق وإن كانوا قليلا وإن كان المخالف لهم كثيرا، فإن يد الله معهم، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل من بعده. عن عمرو بن ميمون الأودي قال قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوقع حبه في قلبه فلزمته حتى واريته في التراب بالشام، ثم لزمت أفقه الناس بعده عبد الله بن مسعود، فذكر يوما عنده تأخير الصلاة عن وقتها، فقال صلوا في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. فقلت له وكيف لنا بالجماعة؟ فقال لي يا عمرو بن ميمون إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة، إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحد. وهذا الأثر أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال أبو شامة رحمه الله وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلا وإن كان المخالف له كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم هو الحق، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل. قال إسحاق بن راهوية رحمه الله لو سألت الجهال عن السواد الأعظم لقالوا جماعة الناس، ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة. يعرفون أصول الاعتقاد وأصول منهاج النبوة، يعرفون دعائمة ويتمسكون به وإن كان عددهم قليل، وإن خالفهم الناس كلهم فلا عبرة بالكثرة في ذلك، فإن الله تبارك وتعالى ما ذكر الكثرة في الكتاب العزيز إلا ذمها، ولا ذكر القلة إلا مدحها. قال الشاطبي رحمه الله فانظر حكايته تتبين غلط من ظن أن الجماعة هي جماعة الناس وإن لم يكن فيهم عالم، وهو فهم العوام لا فهم العلماء. فليثبت الموفق في هذه المزلة قدمه لئلا يضل عن سواء السبيل، ولا توفيق إلا بالله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله وكان محمد بن أسلم الطوسي الإمام المتفق على إمامته مع رتبته أتبع الناس للسنة في زمانه، حتى قال ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها، ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا فما ممكنت من ذلك، يعني كما طاف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فما ممكنت من ذلك، يعني إذا أردت أنت الآن أن تأتي بهذه السنة وتأتي ببعير وتدخل به المسجد الحرام ثم تطوف به راكبا وتقول لقد طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبيت راكبا وأنا أتبع السنة، لكن كيف تتبع السنة مع الزحام وكثرة الناس؟ قال فما مكنت من ذلك. فسأل بعض أهل العلم في زمانه عن السواد الأعظم الذين جاء فيهم الحديث إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم، فقال محمد بن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم، وصدق والله، هذا القسم من العلامة ابن القيم رحمه الله، قال وصدق والله، فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير. فالعالم من أهل السنة أمة واحدة يدعو إلى الحق وينابذ أهل البدع ويجانبهم ويفضحهم ويبين أساليبهم للناس ويدعو إلى الالتزام بدعائم منهاج النبوة وإلى سلوك سبيل المؤمنين المهتدين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله أيضا وعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض. وقال بعض أئمة الحديث وقد ذكر له السواد الأعظم، أتدري ما السواد الأعظم؟ ومحمد بن أسلم الطوسي وأصحابه، فمسخ المختلفون الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة والجماعة هم الجمهور الذين يهيجهم المهيجون ويفسد عليهم اعتقادهم المفسدون والذين يعبث بعقولهم العابثون اللاهون، ثم يصير الأمر إلى فوضى بلا ضابط ولا رابط ولا زمام ولا خطاب. فقد جعلوا أولئك الأغمار عيارا على السنة وجعلوا السنة بدعة والمعروف منكرا لقلة أهله وتفردهم في الأعصار والأمصار، وقالوا من شذ شذ الله به في النار. وما عرف المختلفون أن الشاذ من خالف الحق، وإن كان الناس كلهم عليه إلا واحدا منهم فهم الشاذون. لو كان الناس كلهم على غير الحق وكان واحد منهم على الحق فهم جميعا شاذون، وهو الذي على الصراط المستقيم والطريق القويم والحق المبين، وهو على سبيل المؤمنين. شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة، وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. ولما لم يتحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة يا أمير المؤمنين أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل وأحمد وحده هو على الحق؟ فلم يتسع علمه لذلك فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل. فلا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة، وهي السبيل المهيع لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم مضى عليها سلفهم وينتظرها خلفهم من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لا يوحي شنة من قد أقر على نفسه هو وجميع أهل العلم أنه ليس من أولي العلم. فإذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم طالب للدليل محكم له متبع للحق حيث كان وأين كان ومع من كان زالت الوحشة وحصلت الألفة، ولو خالفك فإنه يخالفك ويعذرك، والجاهل الظالم يخالفك بلا حجة ويكفرك، وإن تنزل ورحمك يبدعك بلا حجة، وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة وسيرته الذميمة. فلا تغتر بكثرة هذا الضرب، فإن الآلاف المؤلفة منهم لا يعدلون بشخص واحد من أهل العلم، والواحد من أهل العلم يعدل بملء الأرض منه، يعني من أولئك المبتدعة الضلال لأنهم لا قيمة لهم كالذباب. وأما أهل السنة وأهل العلم فأولئك على قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائر. المذهب الأول الذي يقول به الإخوان والقطبيون ومن لف لفهم كيف تضحضه، لدى الكثير من الدعاة خصوصا المعاصرين من أصحاب المناهج الدعوية المخالفة لمنهج أهل السنة، لديهم اعتقاد أنه ليس للمسلمين اليوم جماعة يرجعون إليها ذات ولاية ببيعة شرعية، وأنه ليس في الأرض اليوم جماعة للمسلمين بالمراد الشرعي للجماعة على مذهب، مع أنه كما هو معلوم قد ورد في النصوص كما مر دوام تلك الجماعة إلى قيام الساعة، أي إلى قيام ساعتهم هم من المؤمنين بين يدي الساعة. وردت النصوص الشرعية بالحث على لزوم الجماعة وتحريم الخروج عليه. بناء على اعتقادهم الفاسد يوجبون على الأمة الإسلامية أن تسعى لإيجاد الجماعة حسب هذا المفهوم الباطل، بل يرون السعي في إيجادها ونصب الإمام العام فرض عين على كل فرد مسلم حتى توجد الخلافة العامة التي تدين لها الأمة كله من أدناها إلى أقصاها للخليفة فيها بالولاء والنصرة والمرجعية. ويترتب على هذا التأصيل الفاسد اعتقاد فاسد، وهو أن الجماعة غير موجودة الآن، لأن الآراء منذ قرون عديدة لم تتفق على إمام واحد لجميع المسلمين بعقد بيعة شرعية. واعتقاد أن الجماعة غير موجودة الآن اعتقاد فاسد ومفهوم خاطئ، والتعليل لاعتقاد عدم الجماعة الآن بعدم اتفاق جميع المسلمين اليوم على إمام واحد بعقد بيعة تعليل معلول، حيث لا يلزم من عدم الاتفاق على إمام واحد عدم وجود جماعة المسلمين ذات الولاية ببيعة شرعية يرجع إليها ويحرم الخروج عليه. يترتب على معتقدهم الضال الفاسد أمور منها: إباحة الخروج على جميع الحكومات الإسلامية، لأنهم يقولون بعدم وجود الجماعة أصلا، وعليه فهذه الحكومات عند أولئك الضلال لا شرعية لها، يقولون لأن المسلمين لم يتفقوا كلهم على أن يبايعوا رؤساء وحكام تلك الحكومات الإسلامية أو الدول الإسلامية، ولذلك تجد أصحاب هذا المعتقد الفاسد يستبيحون الدماء ويكفرون الناس، ويبيح لهم معتقدهم اعتبار تلك الحكومات غير شرعية لأنها متعددة حتى ولو كانت تقضي بالكتاب والسنة، ويبيح لهم معتقدهم الفاسد اعتقاد وجود ضلال وكفار على سدة الحكم في جميع الديار والأمصار والدنا والأقطار، والله المستعان على الأشرار وعلى أولئك الأغمار، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ويترتب على اعتقادهم هذا المخالفة التامة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في تحديد المراد الشرعي بالجماعة كما مر. فيترتب عليه منازعة ولاة الأمور في ولاياتهم، أي منازعة الأمر أهله، وهذا لا يجوز شرعا كما هو معلوم مقرر في النصوص الشرعية، كما لا يجوز منازعة الأمر أهله في العقل كونا، لأن ولاة الأمور حقا إما أن يكونوا ولوا الأمور بقدر كوني لا يمكن دفعه وليس في المقدور منازعته، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ومن نازع الله في قدره هلك. وإما أن يكون ولاة الأمور قد ولوا الأمور بقدر الله وشرعه معه، فكما لا يجوز منازعتهم في ذلك كونا وقدرا، كذلك لا يجوز أيضا منازعتهم الأمر شرعا، أي يحرم ديانة حرمة يترتب عليها الذنب والعقوبة في الدنيا والآخرة. وقد ترتب أيضا على ذلك المفهوم الباطل ما تسميه بعض الجماعات ضابطا لشرعية عمل أي جماعة دعوية أخرى، وهو أن يكون عملها مما يؤيد الإمام العام، فاشترطوا هذا عند تعدد الجماعات. وأن يكون عملها عونا للإمام العام في الواجبات التي ألقاها الله على عاتقه من إقامة شرع الله في الأرض والجهاد في سبيله. هذا الإمام العام غير موجود إلا في الأذهان، ليس موجودا في الأعيان، موجود في الذهن فقط. ولا ينبغي أن يشتبه علينا وجود الذهن بوجود العين فنظنهما واحدة، وحينئذ تختلط علينا البدعة بالسنة حتى لا نميز بينهم، إذ وجود الذهن لا حقيقة له في الخارج، فهو وجود في الأذهان لا حقيقة له في الأعيان. هذا المذهب يخالف الإجماع، وهذا المذهب يخالف الإجماع الذي انعقد بوجوب البيعة لمن تغلب على المسلمين في جهة وأقام فيهم شرع الله، وإن وقع بعض التقصير والقصور وهو واقع لا محال. حكى هذا الإجماع الشوكاني ومحمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى. قال الإمام الشوكاني: لما اتسعت أقطار الإسلام ووقع الاختلاف بين أهل واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان، اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه، وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذه الغاية، يعني إلى زمان، إلى وقته الذي كتب فيه ما كتب، فهذا إجماع محكي. وقال الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم، فشاهت وجوه المخالفين. هذا إجماع الأمة منعقد بوجوب البيعة لمن تغلب على المسلمين في جهة وأقام فيهم شرع الله جل وعلا، وإقامة الشرع وعد الدار دار إسلام، كما قال العلامة الصالح محمد بن صالح ابن عثيمين برفع الأذان فيه، وهذا والله الحمد موجود في كثير من أقطار المسلمين، بل ما هو أبلغ من ذلك بكثير، ففي كثير من أقطار المسلمين بفضل الله شعائر ظاهرة وإسلام له وجود بفضل الله تبارك وتعالى. فهذا الإجماع ينبغي أن يحفظ وأن يدفع به في وجه وقفى كل مخالف من الذين يقولون بهذا المذهب الأول. وأما المذهب الثاني وهو الإطلاق الثاني للجماعة على تأصيل أولئك الخاطئين، فهو إطلاق الجماعة من حيث المنهج والطريقة، قالوا هذه لا يمكن حصرها في واحدة من الجماعات الإسلامية القائمة الآن المعروفة بأسمائها وقادتها ونظمها وأعضائها، كالإخوان المسلمين والقطبيين وجماعة التبليغ وحزب التحرير وغيرها من الجماعات الموصوفة بالإسلامية القائمة الآن، وهي معروفة بأسمائها وقادتها ونظمها وأعضائها. قالوا لأنها كلها ليست إلا وسائل للدعوة جائزة، وقالوا لا يضير المسلم أن يختار من هذه الجماعات التي ليست إلا وسيلة للدعوة بزعمهم، أن يختار من تلك الجماعات جماعة يراها أقرب إلى الحق والصواب، كذا يراها. وهذه دعوة كما ترى إلى التفرق، ليست بدعوة إلى الائتلاف والاجتماع، بل هي دعوة إلى الفرقة والاختلاف، وكذلك حال أهل البدع. فقد أبى الله تبارك وتعالى إلا أن تقرن الجماعة بالسنة فيقال أهل السنة والجماعة، وأن تقرن الفرقة بالبدعة فيقال أهل البدعة والفرقة. فالقول بأن هذه الجماعات الإسلامية هي من أدوات الدعوة ومن وسائل تحقيق المراد كما يقولون قول يجانب الصواب، بل يضاده ويخالفه، والواقع شاهد، الواقع نفسه شاهد، هي متناحرة متخالفة متضادة، عمل بعضهم في حقل بعض، وبأس بعضهم بينهم، وهؤلاء ليسوا على كلمة سواء، كل واحدة لا تتفق مع الأخرى، بل تبدعها أو تفسقها أو تكفرها. والسبب أن فيهم الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتوريدية والصوفية والخوارج والجبرية والمرجئة وما شئ، وكلها متناقضة متضادة في مناهجها وعلومها وعقائدها وتصوراتها، متباينة في مقاصدها ومراداتها، متفرقة في دعواتها، والقول بأنها متفقة باطل في الواقع، ولفظ خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يرد ذلك، كما جاء عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قام فيهم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. فقوله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية واحدة وهي الجماعة، وفي رواية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، هذا ينافي التعدد ويضاده. هل ترى أو هل تشم في رائحة التعدد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وواحدة في الجنة، هؤلاء متفرقون مخالفون مختلفون متضادون، يكفر بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا، فكيف يكونون واحدة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هل الإخوان المسلمون على مثل ما كان عليه وأصحابه؟ هل التبليغيون على مثل ما كان عليه وأصحابه؟ هل القطبيون على مثل ما كان عليه وأصحابه؟ وهي واحدة لا تفترق ولا تختلف كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم. فتعين أن تكون واحدة وإن اختلفت بأصحابها أقطارهم وتباعدت أماكنهم وأزمانهم وأجناسهم وأحوالهم، فهم على منهج واحد وعلى كلمة واحدة في النية والعمل والإرادة والغاية، وهم أهل السنة والجماعة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منه. هؤلاء الدعاة الذين قالوا ما قالوا ينطلقون في دعواتهم إلى الله بزعمهم من تلك المنطلقات المتفرقة التي لا ترجع إلى مرجعية تجمعها، وينطلقون من تلك المفاهيم الخاطئة للمراد الشرعي بمفهوم الجماعة الذي يراد بمفهوم الجماعة، فيأتون إلى الناس من دعواتهم المفارقة بجهالة وبغض وبدعة وضلالة، فيسلكون مسلك الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون، كالخوارج المارقة الذين يفتاتون على أهل الإسلام والسنة ويحرجونهم بممارساتهم الضالة باسم الإسلام، فيقتلون المسلمين باسم الإسلام وينهبون ثروات المسلمين باسم الإسلام، كأنما يقولون بسم الله نبتدي وبالرسول نقتدي وعلى المسلمين نعتدي. الإسلام من تلك الممارسات براء، وهم باسم السنة والسلفية أحيانا يفعلون ما يفعلون، وليس ما يأتون من منهج أهل السنة والجماعة في شيء. اعتقد بعض الناس بسبب ذلك المفهوم الفاسد أننا في زمان الاعتزال، قد توجب علينا فيه الاعتزال أخذا بزعمهم من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فقالوا لا جماعة، لأنهم يذهبون إلى أن الجماعة هي الجماعة العامة لها إمام عامة بعقد بيعة شرعية كما يقول، هذا لا وجود له إلا في الأذهان ولا وجود له في الأعياد. قالوا إذن ليست هنالك جماعة ولا إمام، فما العمل؟ الاعتزال. ويقولون والحديث في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها. نعم نعتزلكم أنتم يا فرق الضلال ويا أهل البدعة، فهذا الحديث منزل عليكم أنتم، فهو اعتزال نسبي وليس اعتزالا مطلقا. نعم أمر بالاعتزال لمن؟ لفرق الضلال ولجماعات أهل البدعة ولكل مخالف لأهل السنة ودعائم منهاج النبوة وكل مخالف لمنهج أهل الحق. وأما سلفكم الصالحون فإنهم قد حددوا الجماعة أخذا من كلام نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي حديث معاوية رضي الله عنه وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. ففي الحديث أن هذه الأمة أي أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن يعني أمة الدعوة تشمل الإنس والجن، فلو أدخلت ذلك في ذلك لقلت لابد من أن نعد الأحزاب والفرق عند الجن أيضا. قال الشيخ مقبل في الجن إخوان مسلمون وتبليغيون وقطبيون، قال لا أدري كيف عرف، ولكنه قال رحمه الله وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى. فهذه الأمة أي أمة الإجابة لا أمة الدعوة ستفترق إلى 73 فرقة، يعني هم جميعا لم يحكم بكفرهم حتى يصيروا خارجا. أمة إجابة يقولون لا إله إلا الله وقبلتهم واحدة، فهم أمة إجابة، تفرقوا كما تفرق أهل الكتاب السابقون من اليهود والنصارى بل زادوا عليهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل فرقة تزعم أنها هي الجماعة. فعندنا 73 جماعة، كل جماعة فرقة ناجية من أهل الجنة، كلهم من أهل الجنة بزعمهم، فكل تقول إنها الفرقة الناجية وكل الفرق سواها في النار. والحقيقة أن الجماعة هي التي وافقت ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. في حديث حذيفة قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. في الحديث الخبر الصادق بحدوث دعاة كثيرين كثرة غلبت على عصره حتى وصف بالشر بعد الخير تبعا للغالب، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، فغلبوا على العصر بشرهم حتى وصف بأنه عصر شر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ووصف دعاة على أبواب جهنم بأنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يدل على أنهم يتلبسون بمظهر الإسلام ويدعون إليه وإلى الجماعة الإسلامية، ويدعون إلى الجماعة، حتى إن من صفتهم أنهم أناس من جلدتنا، يعني ينتبون إلى العرب ويتكلمون بالعربية وبالألسنة الإسلامية، ولكنهم في الحقيقة دعاة إلى ترك الجماعة، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيه. وفي الحديث أن العاصم الذي يرجع إليه عند حدوث هؤلاء الدعاة هو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فلزوم ما عليه جماعة المسلمين وإمامهم، ولو كان الملتزم وحده منفردا باعتزاله تلك الفرق، ولو أن يعض على أصل شجرة من شدة الغربة حتى يدركه الموت وهو على ذلك المنهج، لأنه منهج الجماعة ومنهج إمامهم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث لما سأل حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قوله صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، يعني فإنك باعتزال تلك الفرق والجماعات حيث ليس لهم جماعة ولا إمام، فهم ليسوا بجماعة أصلا وإنما هم تنظيم، هم فرقة، فاعتزالك تلك الفرق تكون أنت به على ما كانت عليه الجماعة وإن كنت وحدك، فاعتزال تلك الجماعات هو الذي يهيئ لوجود الجماعة الأمة التي يدعون، ولكنهم باجتماعهم ذلك عنها الناس يصرفون لو كانوا يعلمون. فالمراد الشرعي بالجماعة هم القوم المجتمعون على الاستمساك بالكتاب والسنة، الذين يؤثرون كلام الله تعالى على كلام كل أحد، ويقدمون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، فالتمسك بالكتاب والسنة وعقد الاجتماع والعهد على ذلك والوفاء به وعدم نقضه يفيد الاجتماع والائتلاف واكتمال القوة واستحكامها فلا تتناقض. فالجماعة هنا هم المجتمعون على الحق وإن كانوا قليلا وكان المخالف لهم كثيرا، فإن يد الله معهم، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل من بعدهم. ولذلك قال ابن جرير الطبري كما حكاه الحافظ في الفتح عند شرح حديث حذيفة، والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعات الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. يقول المخالفون عندما يأخذون هذا النص، وأنتم تعلمون أنهم قوم يخونون أمانة العلم ويبترون النصوص ويزيفونها ويضعونها في غير موضعها وينزلونها على غير منازلها، والله المستعان. فيقولون نعم، نأخذ بكلام ابن جرير الطبري، المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على ونحن أمرنا فلان، فيقال لهم إن الناس قد اجتمعوا على تأمير إمامهم وولي أمرهم وحاكمهم، وبايعه أهل الحل والعقل، أنهم يظنون أن البيعة، وهذا خطأ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى، أنه يدور الناس في الأسواق أو يأتون بالصناديق الزجاجية على الديمقراطية الشركية المزعومة من أجل أن يبايع الإمام كل أحد، حتى المرأة أمام تنورها لا تدري شيئا في الدنيا من حولها، ولكن يقال لها بايعي، أين صفقة يدك وثمرة قلبك يا فلانة، ويتتبعون الناس في الشوارع والمصانع والحقول، مع أنهم لا يقولون بذلك بالنسبة إليهم هم. فإلى الله المشتكى، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. قد بايع أهل الحل والعقد كما سيأتي، وقامت الجماعة على هذا النحو لمتغلب في مكان في موضع كما مر الإجماع على ذلك، فالخروج عليه خروج على الجماعة ونكث للبيعة، وهو فعل الخوارج وليس من منهاج أهل السنة ولا من منهاج النبوة في شيء. فجماعة المسلمين إذا اجتمعوا على تنصيب من يكون عليهم فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم ذلك، ونهى عن فراقه، ونهى عن فراق من اجتمعوا عليه بعد تقديمهم إياه، لأن فراقهم لا يعدو إحدى حالتين، إما للنكير عليهم في طاعة أميرهم والطعن عليه في سيرته المرضية لغير موجب بل بالتأويل في إحداث بدعة في الدين كالحرورية والخوارج التي أمرت الأمة بقتالها وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم مارقة من الدين، وإما لطلب إمارة من انعقاد البيعة لأمير الجماعة، فإنه نكث عهد ونقض عهد بعد وجوبه، وهذا كله لا يجوز. من أين أتي هؤلاء؟ من التكفير، لأنهم يكفرون أولا، ثم تتوالى بعد تلك الحلقات الشيطانية، يسلم بعضها إلى بعض حتى يصلوا إلى الحمأة الرذيلة من إراقة الدماء ومن إحداث الفوضى في البلاد واستعداء الأعداء على ديار المسلمين، ومن ترك المسلمين في جهلهم بتوحيد ربهم، لا يأمرونهم بالخروج من شركهم الذي تورط فيه كثير منهم، وإنما العمل كله في السياسة وما حولها، وهذا تبديد للطاقات وخروج على منهاج النبوة. فهم يكفرون أولا، من أين أتاهم هذا؟ من فهمهم المغلوط، لأنهم أخذوا كتابا كغياث الأمم عند التياث الظلم للجويني رحمه الله، والرجل يفترض فيه أمرا ما وقع ولم يقع، فيفترض انهيار السلطة المركزية في الأمة، فيقول ماذا يصنع حينئذ، ويتكلم عن شعور الزمان من الإمام. وقد قسم العلماء الشعور على قسمين: شعور مادي بموت أو عاهة مقعدة أو ما أشبه من تلك الأشياء، أو حتى إنهم يقولون إنه إذا اختلط أو عجز أو ما أشبه، فوجود شخصه هنا مع عدم كفاءته يقال له شعور معنوي، وأما إذا ما مات أو فقد فهذا شعور مادي. يقولون الشعور المعنوي كفر، إذا كفر فكأنه غير موجود، بل هو غير موجود أصلا. فماذا يصنعون؟ يذهبون إلى الإمام الجويني، يطرقون الباب ليغيثهم غياث الأمم عند التياث الظلم. ماذا نصنع يا إمام؟ يقول: كونوا الجماعات في البلدان والأمصار، وليكن على رأس كل مجموعة في كل قرية وفي كل نجع وفي كل مدينة أهل العلم، يكونوا على رأسهم أعلمهم، ثم ما يزال التنظيم الهرمي في تصاعده حتى يصل إلى الرأس الذي يدير هذا كله. فقالوا بشعور الزمان من الإمام شعورا معنويا لكفره بزعمهم على حسب ما حكموا به، ثم عاثوا في الأرض الفساد والله المستعان. هذا كله مخالف لما كان عليه السلف، لأن السلف يقولون حتى ولو حكم الناس من أهل العلم وأتوا بالشروط إلا أن تروا، لم يقل تسمعوا في النشرات وتقرأوا في المنشورات وفي التهييج في الجمعة والجماعات، تروا كفرا مجزوما به على أنه كفر، ليس بتأويل، كفرا بواحا لا تنتطح فيه عنزاه ولا ينتقر فيه ديكان، بل هو واضح بواح عندك أنت، ليس عند أميرك ولا عند مرشدك ولا عند من يهيجك، عندك فيه من الله برهان. قالوا: لو توفرت هذه الشروط كلها ينبغي أن يضم إليها شرط آخر، وهو امتلاك العذر، كما قال العلامة الصالح محمد بن صالح رحمه الله، قال: وإلا فكيف تخرج؟ تخرج بسكين المطبخ وعصا الرعي وتحدث في الأرض الفساد كما هو معلوم، ماذا قصد؟ يقولون: لا نخرج. وهي دعوة عريضة، وهم خارجون خوارج معا، يقولون: لم نخرج ونحن لا ندعو إلى الخروج، تكوينكم للجماعة خروج، تكفيركم خروج، تهييجكم للعامة خروج، بل هو أجلى وأعلى صور الخروج، وإذا لم يكن هذا من الخروج فما هو الخروج؟ فالله المستعان. على كل حال، مفهوم الجماعة عند أهل السنة مر ذكره، ثم يأتيك كلام نبيك صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فعلينا أن نجتهد في معرفة هذه المعاني، فإن الجهل بها أدى إلى كثير من الشر والفساد. سنجتهد إن شاء الله في تجلية معاني العلامة الإمام أبي محمد البربهاري رحمه الله تعالى في تقريراته التي دلنا فيها على أنه من الجماعة لزوم الجماعة، ومن السنة لزوم الجماعة، فليس من الجماعة الافتراق، ولكن من السنة لزوم الجماعة وعدم الخروج وعدم التهييج وعدم التحزب، كل هذا من السنة، وسنة الإسلام والإسلام السنة، وهما متلازمان لا يفترقان. ومن السنة لزوم الجماعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الإمام البربهاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأئمتنا من أهل السنة أجمعين، وأن يحسن لنا الختام أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.